بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الدعاء آداب وأحكام.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ والضاح الشعبي.
وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدعاء آداب وأحكام، والذي نتكلم فيه على جملة من المسائل المتعلقة بعبادة الدعاء، وذلك بدليلها من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما كان عليه سلف الأمة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فنقول وبالله التوفيق، إن من آداب الدعاء العظيمة أيها الإخوة المستمعون الكرام ألا يستعجل الدعاء وتستبطأ الإجابة، فيستحسر ويمل ويترك الدعاء، ويقع في اليأس من روح الله تبارك وتعالى والقنوط من رحمته. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن استعجال الدعاء، وأن ذلك من موانع إجابته وأسباب عدم قبوله. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. وفي لفظ عند مسلم رحمه الله: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث آداب من آداب الدعاء، وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة، لما في ذلك من الإنقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة. وقال بعضهم: يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها من الادخار والتكفير. انتهى كلامه رحمه الله. ونقل عن ابن بطال أنه قال في شرح الحديث: المعنى أنه يسأم فيترك الدعاء، فيكون كالمان بدعائه، أو أنه أتى من الدعاء ما يستحق به الإجابة، فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا ينقصه العطاء. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إن الواجب على من أراد أن يحقق الله رجاءه وأن يجيب سبحانه وتعالى دعاءه أن يدعو ربه وهو موقن بالإجابة، عظيم الثقة بالله تبارك وتعالى، شديد الرجاء فيما عنده عز وجل. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن أعظم شرائطه أي الدعاء حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تبارك وتعالى، كما خرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القلوب أوعية، فبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاء من ظهر قلب غافل. ولهذا نهي العبد أن يقول في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ونهي أن يستعجل ويترك الدعاء لاستبطاء الإجابة، وجعل ذلك من موانع الإجابة حتى لا يقطع رجاءه من إجابة دعائه ولو طالت المدة، فإنه سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة، ومن أدمن قرع الأبواب يوشك أن يفتح له. انتهى كلامه رحمه الله. وكيف لا يكون المسلم واثقا بربه سبحانه وتعالى والأمور كلها بيده عز وجل ومعقودة بقضائه وقدره تبارك وتعالى؟ فما شاء الله كان كما شاء، وفي الوقت الذي يشاء، على الوجه الذي يشاء، من غير زيادة ولا نقصان ولا تقدم ولا تأخر. وحكمه سبحانه وتعالى نافذ في السماوات وأقطارها، وفي الأرض وما عليها وما تحتها، وفي البحار والجو، وفي سائر أجزاء العالم وذراته، يقلبها ويصرفها ويحدث فيها ما يشاء، يحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا، ووسع كل شيء رحمة وحكمة، له الخلق والأمر، وله الملك والحمد، وله الدنيا والآخرة، وله النعمة والفضل، وله الثناء الحسن، شملت قدرته كل شيء، ووسعت رحمته كل شيء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه، إنسهم وجنهم، حيهم وميتهم، صغيرهم وكبيرهم، رطبهم ويابسهم، قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد منهم ما سأله، ما نقص ذلك مما عنده سبحانه وتعالى مثقال ذرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولهذا فإن مما يتنافى أيها الإخوة المستمعون الكرام مع تمام الإيمان به وكمال توحيده سبحانه وتعالى أن يدعوه العبد وهو غير عازم في مسألته بأن يقول في دعائه: اللهم ارحمني إن شئت، أو اللهم اغفر لي إن شئت، أو اللهم وفقني إن شئت، ونحو ذلك لما في هذا القول من إيهام الاستغناء عن الله تبارك وتعالى وعدم الثقة فيما عنده. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله تبارك وتعالى لا يتعظمه شيء أعطاه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، ولا يقل: اللهم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. وقد أورد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب التوحيد، وترجم له بقوله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وهو رحمه الله ينبه بهذه الترجمة إلى أن عدم العزم في الدعاء وتعليقه بالمشيئة مما يتنافى مع التوحيد الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لأن قول القائل اللهم اغفر لي إن شئت يدل على فتور في الرغبة وقلة اهتمام في الطلب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح العبادة ولبها. وكان ذلك دليلا على قلة معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها، وقلة معرفته برحمة ربه سبحانه وتعالى، وشدة احتياجه إليه، وضعف يقينه بالله عز وجل وإجابته للدعاء. ولهذا قال في الحديث: وليعزم المسألة، أي ليجزم في طلبه ويحقق رغبته ويتيقن الإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر إلى ما يطلب مضطر إليه، وعلى أنه محتاج إلى الله تبارك وتعالى مفتقر إليه، لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة عين. ولهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، فإن الواجب على المسلم إذا دعا الله عز وجل أن يجتهد وأن يكثر وأن يلح في الدعاء، ولا يقول إن شئت كالمستثني، بل يدعو دعاء البائس ودعاء اليائس ودعاء الفقير بإلحاح وصدق وجد واجتهاد، مع الثقة الكاملة بالله تبارك وتعالى والطمع فيما عنده وحسن الظن به سبحانه وتعالى، وهو جل في علاه يقول كما في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا حسن الظن به وعظيم الثقة فيما عنده، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه في الدنيا والآخرة، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعصمنا من الزلل وأن يرزقنا صلاح القول والعمل. وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب.
قدمنا لكم الدعاء آداب وأحكام،
وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا.
إعداد وتقديم الشيخ والضاح الشعبي.
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا.
نفذه لكم فهد محمد.
وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.